إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس للانتهاء من هذه الكتب. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا طريق الجنان، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا ممن يتعلم ليتعبد أنشر ذلك بين الناس. وأسأل الله جل وعلا جل في علاه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص. فقد قال ابن عيينة: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق، وهي أعظم المجالس نفعا. وكما قال الإمام أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال مجلس أو قال هذا المجلس يكفر 70 مجلسا من غيره. فمجلس يذكر فيه الله للفعلاء ويصلى فيه عن النبي سلم فهو أنعم المجالس وأشرف المجالس وأفضل المجالس. قال النبي سلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى حسرة يوم القيامة. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. تقديم الأهم على المهم واجب. نبتدئ بالعقيدة، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: قلت وبالله التوفيق عقيدة أصحاب الحديث. قال رحمه الله: وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: قولهم في الصفات، وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة.
هو الآن يتكلم على أن ما زال يتكلم على عقيدة السلف، وجمع السلف في من؟ بسرعة، ممتاز. وجمع السلف في أصحاب الحديث، وقلنا هو صدر الباب بأصحاب الحديث لأنهم أصحاب الأثر، وهذه فيها دلالة كما قلنا على 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 علم السلف بأنهم لا يعتقدون إلا من الدليل، إلا من الدليل، الدليل أولا ثم الاعتقاد. والخلف أكثر الخلف يعتقدون ثم يستدلون، وكان هذا سبب الضلال والانحراف عن الطريق المستقيم. فهو يقول الآن: هم يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت الأخبار الصحاح. وكأنه أيضا يشير إلى أن معتقد السلف أن الصفات أو الأسماء أو كل ما يكون نسبة لله جل وعلا فلابد له من أثر، وهذه أيضا فيها دلالة طبعا أيضا على خطأ من يقول بأن الاشتقاق من علم من كلام السلف. ليس هذا بصحيح بحال من الأحوال، لأن الاشتقاق ليس من كلام السلف وليس هذا من منهج السلف بحال من الأحوال، بل الأسماء توقفية والصفات توقفية. لذلك ذكر قال: الصفات من السمع والبصر والعين. السمع كما السمع ثابت لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. نحن نذكر الإخوة أو نؤسس لهم السمع صفة من الصفات. ودائما لابد أن تعلم من قواعد الصفات المهمة جدا هو أنك لا يمكن أن تثبت لله صفة إلا إذا أضيفت إضافة مباشرة لله جل وعلا. لابد أن تضاف إلى الله. يعني لو قلنا مثلا في قول الله جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد، وقلنا أن أيدي جمع يد، معنى هذا ليس صحيح لغة. لغة أيدي اليد جمع إيش؟ أيادي، والأيد هنا بمعنى القوة. لو تنزلنا وقلنا أن الأيدي جمع يد لا تكون من أيدي الصفات أيضا،
لما؟ لأنها لم تضف لله جل في علاه. فالأصل في ذلك لابد من الصفة أن تضاف إلى الله جل في علاه حتى تقول إضافة الصفة للموصوف. فهو ذكر السمع وثابت لله جل في علاه بأن الله جل في علاه قال إن الله كان سميعا بصيرة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن سمع الله وبصر الله وأشار بيده هكذا للعين وللأذن لا يقصد إيش؟ لا يقصد الجارحة ولا يقصد ذلك, ويقصد السمع والبصر. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة, تدعون سميعا بصيرة, أو قال قريبة سبحانه جل في علاه إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والسمع كما قلنا قبل ذلك كثيرا السمع مراتب, سمع عام وهو سمع الإحاطة. سمع الإحاطة أنه يسمع جميع الأصوات بمختلف اللغات, لا يشغله سمع عن سمع ولا يشغله صوت عن صوت, هذا السمع العام سمع الإحاطة. وسمع خاص وهو سمع الاستجابة, سمع الإجابة أنه يستجيب, وهذا خاص بالمؤمنين وهذا خاص أو للكافرين التائبين أو للكافرين ها بقيت ها المظلومين هذا سمع الإجابة. قال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي والمبي إلى آخر الآيات. قال وطبعا الحديث الصريح في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. وسمع هنا سمع معناه إيش؟ ها سمع استجابة, سمع استجابة, لا سيما وأن الاستجابة هنا فيها دلالة أيضا ولفت الانتباه على أنه لابد من الثناء على الله جل في علاه لأنه حمده فقد أثنى عليه خيرا كما قال مسلم فقرأت ساجدا تحت العرش فقيل لي محمد فرأسك إلى آخر. قال فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن سبحانه جل في علاه. وأيضا لما قيل أنه سلم أي الدعاء أسمع أو قال أي الدعاء أسمع فقال سلم جوف الليل, قال جوف الليل أي دعاء أسمع يعني الذي يسمع الله فيجيب, هذا سمع, سمع الاستجابة. إذن الله جل في علاه هنا في السمع سمع خاص بالمؤمنين بالذين يناجون ربهم جل في علاه, فسمع مناجات وسمع المناجات لأنه المناجات والدعاء والسؤال فيها أمران, لأن المناجات دعاء ولأن المسألة دعاء, لكن الأول دعاء عبادة وثناء حسن والثاني دعاء مسألة. والعلماء يقولون بأنهما يتلازمان, دعاء العبادة يستلزم دعاء ها دعاء العبادة والثناء يستلزم دعاء المسألة. لما؟ لأن الكريم يكفيه التعريض بالثناء, الكريم يكفيه التعريض بالثناء. أرأيت ما حدث مع الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا قال؟ لا تثريب عليكم اليوم يا شؤى, استجاب فيها. هم ما طلبوا منه أن يغفر لهم فقط أثنوا عليه, فكان التعريض بالثناء الكريم يجزي للعطاء بالتعريض بالثناء, فهناك تلازم. فدعاء العبادة دعاء ثناء وهو الصلاة أو الصوم أو الحج, هذا دعاء عبادة يستلزم دعاء المسألة. والدلال على ذلك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها, لا نسألك رزقا نحن نرزق. هو شوف العبادة أتت بالرزق, فدعاء العبادة والثناء والحمد هو, 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 هو يستلزم استجابة الدعاء اللي هو دعاء المسألة. والسمع الثالث سمع التوفيق والتسديد والنصرة, السمع الثالث وهذا خاص لخواص المؤمنين. أما الأول فهو أحاط المؤمنين والكافرين, سمع الإحاطة. لذلك لما الثلاثة نفر قال يسمعنا, قال لو جهرنا يسمعنا ولو أخفينا لا يسمعنا, أنزل الله على الآيات أنه معه وأنه يسمع سرهم ونجواهم سبحانه جل في علاه. وكانت عائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات, إن المرأة تشكو زوجها ويخفي عليها بعض حديثها, والله جل وعلا أنزل في كتابه قد سمع الله القول التي تجادلك. السمع الثاني سمع خاص بالمؤمنين, سمع المناجاة أو السؤال أو دعاء المسألة ودعاء الثناء. السمع الثالث لأخص المؤمنين الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين, هذا للأخص, هو سمع النصرة وسمع التوفيق والتسديد. وهذا السمع أخص من السمع الثاني. السمع الثاني حظ النفس فيه تدعو, يعني الإنسان إذا دعا ربه بالمسألة يدعو لحظ نفسه. أما الثالث هنا التوفيق والتزيد هي المسألة برمتها نصرة لدين الله جل في علاه. فلذلك كان هذا السمع أخص للأنبياء والمرسلين والأولياء الذين نظروا أنفسهم لله وأوقفوا أنفسهم لله، وهذا الأعظم. ذاك موسى وهارون قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. سمع توفيق ونصرة وتأييد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته الآخر، هذه المعية لمعية السمع والبصر بالتوفيق والتسديد والنصرة. والبصر أيضا بصر الله على الإحاطة، حاط بالجميع بصرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، قال حجابه النور أو قال حجابه النار، هذه رواية أخرى، قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وبصر الله ينتهي إلى جميع خلقه. إحاطة، هو أحاط بكل شيء بصرا سبحانه وتعالى، يرى كل شيء لا يخفى عليه شيء، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، إن الله تعالى يرى كل شيء، يرى دبيبة، يسمع دبيبة النملة السوداء ويرى مخ ساقيها، يرى يسمع دبيبة النملة السوداء على صخرة صماء في الليلة الظلماء ويرى مخ ساقيها سبحانه جل في علاه. وكما قلنا الرؤية هنا البصر، بصر التوفيق والتزيد والنصرة، كما قال إنني كلا إن مع رب سهدين، أصلها قول الله تعالى كلا إنني معكما أسمع وأرى. وذكر بعد ذلك العين، وهذا عجيب، ذكر البصر وذكر العين، يعني ما اللفتة المهمة عندما ذكر السمع والبصر ذكر العين. نعم ذات العين، طب ما قال البصر أيوة، لكن لا لا، بس هو أنت لازم تعرف ما معنى العين. عندما تفهم العين ماذا تقول؟ نعم ممتاز، هذا واحدة منهم. لو سألتك عين، ما العين؟ ستقول العين التي يرى بها، صحيح ولا لا؟ فلما ذكر البصر قال البصر، الله جعل يبصر كل شيء وله العين، اثبت العين. قال تجري بأعيننا، قال إذن ولذلك الرؤية هنا رؤية الكلى، رؤية الكلى، قال تجري بأعيننا، فلذلك هو يقول أنا الآن أثبت لك البصر وأثبت لك الصفة، نفس الصفة وهي العين، لتعلم ذلك. وطبعا العين ثابتة لا جل في علاه، وهي من الصفات الخبرية الذاتية، هي من الصفات الخبرية الذاتية، وضابط الصفات الخبرية مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، لكن بالنسبة لله هي صفة من صفاته. فالله تعالى له عين، نعم له عين، كم عين؟ له عينان. من وين؟ هنا في مسألة مهمة جدا لازم تفهموها في قاعدة الصفات، هل الصفات تثبت بمفهوم المخالفة؟ عندنا أولا إثبات صفة العين قد ثبتت بالكتاب والسنة، قال الله تعالى تجري بأعيننا، وقال لموسى ولتصنع على عيني، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك بأعيننا، بيطمن قلبه لأنه يبين هنا ما دمت أنا أراك فأنا أرعاك، ما دمت أنا أراك فأنا أرعاك. فهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك بأعيننا لا تخشى، ما دام الله تعالى يراك ويرى غيرك فالله جل في علاه يرعاك. يعني هنا الآن لازمها الكلاء والعناية وأيضا الكفاية، صحيح ولا لا؟ فذكر العين ثابتة في الكتاب وفي السنة، وثابتة في السنة، لكن عدد العين، عدد العين هل هو ثابت في الكتاب أو في السنة؟ لم يرد حديث صحيح يثبت عدد العين، لم يرد حديث صحيح يثبت عدد العين تصريحا يعني. والذي ورد حديث ضعيف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السادس قال يسجد بين عيني الرحمن، قال يسجد بين، وهذا حديث لم يثبت، حديث ضعيف، وهو قال يسجد بين عيني الرحمن. وأنت لابد أن تعلم أن الأصل الأصيل لا يصح أن تثبت الصفة بحديث ضعيف، لأنك تتكلم عن من؟ أنت تتكلم عن من؟ عن الخلاق العليم سبحانه جل في علاه، فلا يصح إثبات الصفة بحديث ضعيف. تستأنس به، ممكن نستأنس به، لكن كيف أثبتنا لله عينين؟ نقول أثبتنا لله عينين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور، إياكم أن يختال عليكم وهو يدعي الربوبية، قال هو أعور العين اليمنى، إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور. هنا المفهوم في اللغة، العور في اللغة نقول عيب في عين من إيش؟ من ثدين. العرب جميعا اتفقون أن معنى العور هو عيب في عين من ثنتين، فلما يقول إن ربكم ليس بأعور يعني ربكم له عينان، إذا قال ربكم ليس بأعور إذا ربكم له عينان، وهذا بالمفهوم. والعلماء يرون أن إثبات الصفة والمفهوم غير وارد عن السلف والحق، أن المفهوم المسألة راجعة المفهوم هل هو حجة أم لا. الأحناف لا يرون المفهوم حجة، والجماهير يرون المفهوم حجة وهو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر الخطاب في قول الله تعالى وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقالوا يا رسول الله أو قال يا رسول الله ما لنا قد أمنا وما زلنا نقصر. يبقى إذا عمر يقول لمسلم بمفهوم مخالفة إن أمنا فلا قصر، فلما امتد القصر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على الفهم فقال له صدقة تصدق الله بها، يعني كأنك فهمت فهما صحيحا والمفهوم له ما له من الحجة، لكن هناك دليل آخر جاء تصدق الله بها عليكم، صدق تصدق الله بها عليكم. وكما في حديث ابن مسعود، وهذا أصرح في الدلالة، ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فقال ابن مسعود وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من وين أتى ابن مسعود بهذا الكلام؟ بالمفهوم أو الآن جاء نص من المسلم يقر ذلك، قال ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فيها دلالة عن مفهوم حجة لا سيما والسياق. إذن لله عينان، وهي من صفات الصفات الخبرية، وإثبات أصل الصفة من الكتاب والسنة والإجماع، وإثبات العدد من السنة كما قلنا والقرائن المحتف. نعم. طبعاً والرد يعني هناك يعني دعونا أنا أريد وأسس لا أتبحر بقى الأخوة تسمع السنة والشريعة كل هذا مشروح فيه الحمد لله. أنا أريد أؤسس هناك من الطوائف عندما ينظرون إلى هذه الصفات منهم من ينفي هذه الصفات كليات، ومنهم من يثبت الصفة وينفيها أو يعطلها تحريفا سمى ذلك تأويلا، فيقول العين هنا بمعنى الكلى والعناية. فالرد عليهم من وجوه ثلاثة احفظوها دائما. أولا يسعكم ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم، يسعكم ما وسع الصحابة، لأن النبي والذي قرأ تجري بأعيننا، والنبي صلى الله عليه وسلم والذي أنزل الله عليه ولتصنع على عيني إنك بأعيننا، ولم يتكلم زيادة على ذلك، وهم فهموا أنها للرعاية والعناية، فهموا ذلك مع إثبات الإيش الصفر. ثاني يسعكم ما وسع السلف، وأنتم بذلك خلفتم الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، ونحن أسعد منكم في كل شيء، أثبتنا الصفر وأثبتنا لازم الصفر، لازم العين الكلى والعناية. لما أقول يعني لابد أن ترعى أمي ترعى أخي ترعى ابني، يقول لك في عيني يعني أنا أراه وأنا أرعاه، إذا كنت أراه فأنا أرعاه، ولا يمكن أن يقول أراه إلا معه إيه الصفر، إلا بإثبات الصفر. يبقى إذا قال الله تعالى فإنك بأعيننا، إثبات لصفة العين وإثبات أيضا للرعاية والكلى. ثم قال والوجه والعلم، ذكر الوجه، والوجه أيضا من صفات الخبرية، هو الصفات الذاتية. وما معنى الصفات الذاتية؟ الذاتية هي الأزلية الأبدية التي يتصف الله بها أزلا وأبدا. الصفات الذاتية هي الأزلية الأبدية التي يتصف الله بها أبدا وأزلا، حتى بضدها تفهم أو بالمفارقات يتقن طالب العلم. والفرق بينه وبين الفعلية، الفعلية قد يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا. الضحك صفة من صفات الله، هل ما زال الله ضحكا أزلا أبدا؟ لا، يضحك الله للرجلين، ضحك الله من عبادي يقنطون مع قرب غيري. يبقى هناك أسباب لضحك الله لله في علاه، يضحك، نعم يضحك، هو الذي قال عن نفسي ذلك، لما نتحاشى. لكن الصفات الفعلية ذاتية الأصل، قديمة النوع حادثة الأفراد. يبقى الوجه أيضا صفة من صفات الله لله في علاه، ووجه الله أيضا له صفات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والوجه صفة ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع للسنة بالكتاب، كما قال الله تعالى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فوصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام. وأيضا قال الله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله ولا مرضات الله، في النساء في سورة النساء مرضات الله، سورة البقرة على النفقة الوجه، ابتغاء وجه الله. فالغرض ذكر الوجه تصريحا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله حتى اللقمة في امرأتك إلا كانت لك صدقة. فقال تبتغي بها وجه الله. أثبت الوجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا كله ثابت. يبقى إذن وجه الله جل في علاه ثبت بالكتاب. صفة الوجه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة وإجماع. هذه صفة ثابتة لله وجه. نعم لله وجه. وأنت إن رأيت ترى الوجه يوم القيامة لما يكشف الحجاب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين قال آنيتان من ذهب جنتان من ذهب جنتان من ذهب وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما من ذهب وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما من فضة وما بين القوم وبين أن يروا ربهم جل وعلا إلا رداء الكبرياء على وجه الله جل في علا. وذكر وطبعا الذين أولوا الوجه بالذات هذا تأويل هذا تحريف وليس تأويلا بل هي صفة مستقلة وصفة يتصف الله بها جل في علا. والعلم وصفة العلم بالكتاب وبالسنة وبإجماع السنة صفة ثابتة لا جل في علا. قال الله تعالى والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لا سيما علم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن ثبتت هذه الصفة ثبتت بالكتاب وبالسنة. بالسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أستخيرك بعلمك فإنك تعلم ولا أعلم. هذا أثبت العلم لله. وعلم الله تعالى قد أحاط بكل شيء. علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وعلم الغيب خاص بالله جل في علاه. ومن ادعى علم الغيب فقد كفر. من ادعى علم الغيب فقد كفر. لما ولا المسألة فيها تفصيل؟ ماشي. يبقى انت اردت ان تقول هناك تفصيل. الغيب غيبان, غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب النسبي ممكن لأحد الناس ان يعلم ده. الجن يعلم زيد سرقه عمرو والجن اللي مع زيد يخاطب الجن اللي مع عمرو فيخبره زيد هو السارق. فاذا علمه الجن وخفي عنا. فمن ادعى لا نقول له انه كفر لان هذا غيب ايش نسبي اضافي. كلا في الشارع حدث مسألة ورجل كان موجود تحت وعلمها نحن هنا لا نعلمها. فمن قال أنا أعلمها من تحت نقول له إذن لا شيء علي حضرها مفهوما غير مفهوم. أما الغيب المطلق ما سيحدث في غد كان يعني قدر الله. سمعت الدكتور المشرف عليها في رسالة الدكتوراه بيتكلم مع واحد بيتكلم في مسألة النجوم. هو عمال يتكلم يقول له انت كيف تقول النجوم وراجل يقول له انا نعم بيوت القدر وبيوت مش... وبيتكلم يقول انا غدا قلت غدا يتزوج ومش عارفين يرد عليه. لكن هو رجل بقى سبحان الله انت بتتكلم الان في الكهنه وبتتكلم في التنجيم مالك ومال السلفيين مش عارف ايه اللي بيحدث في هذا. فقال عشان ما يطلعناش واحد بعد الجمعه يطلع واحد سلفي يقول لك وبول الابل وبول الابل. طب ماله مال بول الابل بينكره ايضا وإن بول الإبل مثلا شفاء وبينكر إن بول الإبل شفاء. أنا سيأتيني شيء يعني الحديث في الصحيحين أن السلام قال فليشربوا من ألبانيها وأبواريها. فسبحان ربي العظيم. يعني عشان كده أقول لطلبة العلم عضوا بالنوارز على هذا العلم عندكم اتقوا الله ويعني احترسوا حتى لا البدعة إذا أطلت هدمت وضيعت. الغرض المقصود أن مسألة التنجيم مسألة الكهانة مسألة إخبار ما في الغد مسألة الأبراج هذه كلها مسائل فيها ما فيها من الكفريات. لا يجوز بحال من الأحوال أن يدعي أحد الغيب لأن السلام قال ذلك. قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد قال الله جل في علاه قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله. لما جاءت الجارية تغني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفينا نبي يعلم ما في غد بعد ما غنت كانت تغني بأشعار الأنصار في كانت الحروب السابقة أو بأشعار العرب ثم قالت وفينا نبي يعلم ما في غد. قال لا قفي حسبك لا تقولي هذا عودي إلى ما كنت تقوليه. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أعظم الأمثلة التي تبين لك عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب حديث سلفك شهر يذهب يسأل أسامة يسأل الجارية يسأل علي بن أبي طالب. لو يعلم الغيب ما كان فعل ذلك. فإذا الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه. والقوة والقدرة والله رعاه القوي العزيز وقدرة الله تعالى إن الله على كل شيء قدير. إن الله ولا يقال إن الله على ما يشاء قدير. على في هذا الباب إن هذه فيها إلماح ها؟ ما؟ ما؟ لا هو طبعا هو كلام المعتزلة في هذا الباب. فنقول الله إن الله على أنت تسلم خذ طريقة السلف. إيش طريقة السلف؟ من الأول بيفعل ذلك ها؟ الدليل الدليل هو القائد لك. هل جاءت الآية إن الله على ما شاء قدير ها؟ ولا جاءت إن الله على كل شيء قدير ها؟ إن الله على كل شيء قدير. هناك ها وهو على جمعهم في القيد. هنتكلم المسألة على الإطلاق على ما يشاء قدير لكن هو قال على جمعهم. وهذه سورة مش فصلة اللي بعدها الشورى صحيح؟ نعم. يبقى إذن يقال إن الله على كل شيء قدير والعزة. وهذه طبعا هم حتى المؤولة يثبتون هذه السبع يثبتون سبع صفات. والعزة عزة الله جل في علاه والعزة بمعنى المنعة والقدرة والغلبة وصحيح هي المنعة وهذا أعظم كل الله جل في علاه. ولذلك العزة أيضا للمؤمنين لكنها ليست متكاملة. ولله العزة ولرسوله ها وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هنا العزة عزة الغلبة وعزة القهر وأيضا عزة العلو. الله تعالى عزيز في الشأن وعزيز في القدرة والقوة والمنعة. أرض عزاز ممنوعة ما أحد يستطيع أن يدخلها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه جل في علاه. والعظمة وهذه العظمة لله جل في علاه. لذلك من تعاظم في نفسه فهو أخس الناس وأحقر الناس بل أغيظ الناس عند الله جل في علاه. هذه صفة أيضا أغيظ الناس عند الله جل في علاه الذي يتعاظم في نفسه. ولذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى العظمة إزاري والكبر ردائي من نزعه فيهما عذبه سبحانه جل في علاه ولا يبالي. قال العظمة إزاري والكبر ردائي. فالعظمة لله جل في علاه وهو العلي العظيم. لذلك ترى أن العظمة تقترن كثيرا مع العلو والإرادة والمشيئة. لما يجمع وهذا أيضا فيها دلالة على فقه المصنف. لما يجمع لك بين الإرادة والمشيئة ماذا يقصد؟ وين هنا بديع التصنيف؟ لما يجمع بين الإرادة والمشيئة حسام إنه عشان يكون ممتاز. لكن الإرادة والمشيئة فيها أمر آخر. بس يا صبر لا أولت أنت وأنت معنا سلفي محض لا تؤول لا أخطأت.
نعم إيه توافق؟
سأل منه هي عنده هو مخلص ده مخلص التوحيد ابن خزيمة مخلص السنة ابن أبي عاصم وهي عنده الأول ما يسمعها منك عاد تذكرها تقول لا ما هات طالما قال إرادة يبقى قال لك هذه الإرادة هي الشرعية والمشيئة يبقى إذا المشيئة كونية يبقى الإرادة الكونية هي المشيئة. أيوة عارف أنك لكن أنت أخطأت في التعبير أخطأت فيه. أنا قلت من البديع أنه جمع لك بين الأمرين الإرادة إذا أطلقت فهي إرادتان إرادة كونية وإرادة شرعية والإرادة الكونية هي المشيئة. الإرادة الكونية هي المشيئة فهو أراحك سمى الإرادة اللي هي المحبة وسمى المشيئة مسألة المسألة الكونية التي بها يكون. وطبعا ضابط الإرادة ضابط الإرادة الكونية التي هي المشيئة اللي قال إرادة ومشيئة. ضابط المشيئة أنها عامة في كل ما يحب الله وما لا يحب الله. يعني هل يشاء الله في الكون ما لا يحبه؟ نعم. طيب نعم في الكون ما لا يرضاه الله تعالى في الكون يشاء الله شيء لا يحب ولا يرضاه. شاء الله وجود إبليس ولا يحب ولا يرضاه. شاء الله وجود أبي لهب وأبي جهل ولا يحبهم ولا يرضاهم. ماذا قال الله جل في علاه؟ إن تكفروا وإن تشكروا قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده كفر وإن تشكروا يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم. إذن في الكون ما شاءه الله ولا يحبه نعم لحكمة عظيمة تعلم إذا بالذات لابد أن تفهم المشيئة أكمل كده أستاذ كريم قرينتها ماشي. إذن الإرادة إرادتان، إرادة كونية إرادة شرعية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية الإرادة هي المحبة، وإرادة كونية هي المشيئة. وقد يشاء الله تعالى في الكون ما لا يرضى ولا يحب لحكمة عظيمة. لذلك قلنا المشيئة قرينتها كريم، اتضح الأمر أجب حسن تاني يا كريم، هي عندك مصير لابد أن تقع. ممتاز. أقول قرينتها صبري القدرة. يا صبري عارف أو أنت ضربتها لي هنا، اخرجها حتى ارتاح. تفضل يا أستاذ. تسكت. فهمت الحكمة؟ نعم، المشيئة قرينتها الحكمة، لأنك لابد أن تقول يشاء الله في الكون ما لا يحب ولا يرضى. لما هو ما يحب ولا يرضى؟ لحكمة بليغة، هناك مصالح أخرى بهذه التي بالأمور التي لا يحبها الله ولا يرضاه. إذن المشيئة لابد أن تكون قرينة الحكمة. لذلك قال الله جل وعلا: إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء. فالمشيئة لابد أن تجمع معها الحكمة. وانظر في كل آية ذكرت المشيئة لابد أن ترى الحكمة صريحة قرينتها في السياق، صريحة أو في السياق. فالمشيئة قرينتها الحكمة. قال: والقول والكلام، هو سيأتي القول والكلام سيأتي به، وصفة الكلام لله دل في علاه. قال: والرضا والسخط. والرضا والسخط، الرضا أيضا صفة من صفات الأفعال، لأن الله يرضى عن الجميع، عن جميع المخلوقات. أبو لهب وعتبة بن صحيح، ها يبقى الرضا صفة فعلية، يرضى عن أقوام ويسخط على أقوام. الرضا من الصفات الفعلية، وطبعا هي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب لقد رضي الله عن المؤمنين، وأما بالسنة إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليه، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليه، لا يرضى. والرضا لازمه الإثابة ردا على المحرف والمؤول الذي يقول الرضا بمعنى إيش؟ الثواب، إرادة الثواب. ما هي إرادة؟ الإرادة أصالة صفة من صفات الله جل في علاه، فلما تأول وتحرف؟ يقول الرضا. وطبعا الرد عليه إجمالا، لأن احنا نجمل للمبتدئين، الرد عليه إجمالا يسعكم ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله لا يرضى، ولم يقل يريد الإثابة، قال يرضى. تفهمون معنى يرضى؟ إذن يقولون بها صحيح. ويسعكم ما وسع من؟ الصحابة صحيح. وبما قلتم خلفتم الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وإجماع أهل السنة. الرضا صفة من صفات الله جل في علاه. والسخط، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا ابتلى قوما، إذا أحب قوما ابتلاهم فما رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وفي الآيات سخط الله في حديث آخر أيضا: من أرضى الناس على سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. طيب، والآيات سخط الله عليهم وفي العذاب، وفي العذاب هم لبس ما قدمت لهم أنفسهم سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. نعوذ بالله من الخذلان. قال: والحياة. والحياة من الصفات الفعلية، وهي من أعظم الصفات الفعلية. هو حمو استغفر الله، الصفات من الصفات الفعلية الحياة. نعم صحيح، هي الحياة لا يصح بحال من الأحوال تقول صفات فعلية، يعني معنى ذلك أن الله يتصف فيها حينا ولا. والله جعل يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحياة من الصفات الأزلية يتصف الله بها أزلا وأبدا. كل من عليها فان ها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا طبعا صفة الحياة ثابتة بالكتاب والسنة صحيح. أين الدليل من الكتاب وأين الدليل من السنة؟ نعم، أنا قلت الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في أحد عنده آية أخرى؟ خلاص، ما كل آية ذكرت اسم الحي فيتضمن صفة الحياة. السنة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا ليتك نسيت هذا. في أي دليل آخر؟ ها تفضل شيخ، تفضل أستاذي. لا، أنا أريد حديثا يذكر الحياة. بالله عليكم لا تقتلوني، هو صعب شوية لكن اعصروا أنفسكم. دكتور إن الله لا ينام، يعني هذه اسمها الإثبات بالمفهوم. ليه؟ لأن النوم موت، فإذا نفى الموت إذن الحياة موجودة بالمفهوم. أنه يريد التصريح، أنت حيلة يموت والجن والإنس يموتون. نعم ممتاز. طيب خلاص، أنا الحديث الذي أريده ورد أصل عليه السلام أنه قال إيش لعمر الله، صحيح وردت في الصحابة إيه؟ لا 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 عمر ما فيش مفهوم، لا مش ده تصريح. تعرف يعني إيش لعمر الله وحياة الله؟ قسم بحياة الله جل في علاه، هذه إثبات القسم بصفة يعني من صفات الأزلية. قال وحياة واليقظة والفرح والضحك. طبعا اليقظة هذه ليست صفة، هذا من باب الخبر. اليقظة هذه ليست صفة لله جل في علاه، ما في أي دليل. احنا قلنا من ضوابط الصفة اللي تعلم دائما، قل أنا لا أصف ربي إلا بعقلي أو بوجدي أو بشعوري وذوقي، صحيح؟ حاشا لله، أصف ربي بسرعة ها بالكتاب أو هو أنا. اليقظة أتوني من الكتاب والسنة لا تجد. فاليقظة ليست صفة، هذا من باب الخبر. ومعنى اليقظة هنا هو يقصد ذلك أن الله لا يغفل عن إيه؟ عن عباده، كما قال الله تعالى ولقد خلقنا سبع سماوات لا في سورة المؤمنون لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. في سورة الأعراف أيضا وما كنا غائبين. فهنا اليقظة يقصد بها عدم الإيش؟ عدم الغفلة، عدم الغفلة. نعم. قال والفرح، نعم والفرح صفة من صفات الله جل في علاه ثابتة بالسنة واجب على السنة. الله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم ذهبت عنه راحلته، هذا تصريح بأن الله يفرح. نعم يفرح، يعني فرح، نعم فرح. ولا يقال بقى الفرح هنا كما قلنا إذا سألت سائل حضر معي أمس أسأل سيدبشو أبلاش. إذا قلنا أثبتنا لله صفة فهناك ضوابط ثلاثة تسير مع هذه الصفة. ضابط الأول ضابط المسألة في الآية، أي صفة لابد تردها على هذه الآية، آية عمدة في المسألة. ها ممتاز، ليس كمثله شيء وهو. طيب يبقى إذن معنى كده نقول بأنه إذا قال الفرح، نعم الفرح ها بلا تمثيل ولا تشبيه ولا التعطيل هذا ولا تكييف، بلا تمثيل ليس كمثله شيء. والتشبيه طبعا أنا ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ قلنا أمس التمثيل الاستواء في كل الصفة، والتشبيه في أغلب الصفة. يبقى بلا تمثيل ولا تشبيه ليس كمثله شيء. يبقى يفرح، نعم يفرح بما يليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته. ما العبد يفرح؟ قلنا نعم، والعبد يفرح بما يليق بعجزه ونقصه. وعندنا القاعدة الباهرة التي ترد على أهل البدع، التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. التساوي في الاسم قدر مشترك ولا بد من قدر مفارق، بأنه بما يليق بجلال الله والآخر بما يليق بعجز عبد. ولذلك أنت ترى هذا في الدنيا بل في المخلوقات ومن باب أولى في الخالق، يد القرد، يد الأرنب، يد الإنسان، الثلاثة ما اسمها؟ يد اشتركوا في إيش؟ في الاسم. ننظر للمسمى، يد القرد تساوي يد خليها في البشر تساوي يد البشر. ما رأيكم في نظرية الخبيث العبيط اسمه إيش هو؟ ها المخبول المجنون فرود، ما هذه النظرية إيش فيها؟ دارون فرود ودارون كله بيدور على بعضه، لأنه كلهم إن شاء الله حيدوروا بأقتابين في نار جهنم. نظرية كفرية، صحيح؟ نظرية كفرية. فنقول طب هل اليد يد القرد كيد الإنسان؟ أبدا، هذه مليئة بالشعر والأظافر الفرق واضح. طب يد الإنسان ويد الأرنب يد ويد، الفرق واضح، مفهوم ولا لا؟ يبقى إذن لابد أن تحفظ هذه القاعدة في الرد على البدعة. تقول والاشتراك في الاسم لا يستلزم الاستواء في المسمى، تساوي في الاسم لا يستلزم الاستواء في المسمى بحال من الأحوال. هذا على ما يليق بالله، ما يليق بالله جل في علاه وجلاله وعظمته وبهائه، وهذا على ما يليق بإيش؟ بعجزه ونقصه. إذن الفرح، نعم يفرح الله. وطبعا كل هذه الصفات لها لوازم، الرضا لازمه بسرعة إرادة الثواب، الفرح لازمه الإسعاد وإيه؟ والإثابة. السخط لازمه العقوبة، فلما أسفونا انتقمنا، انتقمنا منهم. قال والضحك، وكما قلنا الحديث ولن نعدم من رب يضحك خيرا. ما جاء أبو رزين قال رسول الله يضحك ربنا؟ قال نعم. قال ما يضحك الرب؟ قال أن تدخل مقبل غير مدبر. فقال النسام يا رسول الله لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم خيرا من رب يضحك أبدا. شو فهم سليقة؟ قال يضحك، نعم يضحك.
ما رأينا طبعا هو بلال خرج فقال يضحك.
طيب إذن له أسنان وشفة ولسان، لأنه لا يمكن الضحك إلا إيه؟ من الفم، والفم لابد من شفايف ولابد من أسنان. هذا ما اسمه هذا؟ هذا اسمه أولا تكييف ثم تشبيه، ودخل في الكفر مرتين. وذلك نعيم بن حماد قال من شبه الله بخلقه فقد كفر. فالضحك يضحك الله، نعم يضحك الله. كيف؟ لا كيف، لا كيف. وتقول إذا لن نعدم من رب يضحك إيش؟ أنا لا أبكي عليكم، أبكي على الذين في سنين طوال يدرسون العقيدة. حرام، أنا بهذا سأموت كمدا يعني.
لا كيف، وبعد ذلك لا كيف يعني لا كيف.
قلت لا كيف وكررتها مرتين للموتى يستيقظون. لا، رجع التسجيل. قلت لا كيف والجميع سكت. نعم لا كيف، خطأ مبين. بكلم بسرعة وأنتم بتعملوا بتناموا بسرعة، تنامون بسرعة، بتعتذر ليا. مش ايه الورع انت من ساعة ما اتجوزت بقيت ورع وتقي؟ لا يا دكتور، ما بعدلها، انا بنظر في الاخوة. قلت اذا لا كيف، رجعت الحديث لن نعلم رب خير. انا قلت لا كيف، لا تأمل، دعك من مما اقصد انا الان. ما هذه بضاعة البليد. لا يصح ان يقال لا كيف. يا اخوتي الكرام، لا يمكن عقلا وواقعا صفة من غير ايه؟ كيف. لا يمكن صفة الا ولها كيف، لكن الكيف مجهول. يبقى اقول لا كيف، لا كيف معلوم، الكيف مجهول، لكن لابد ان نعلم ان هناك كيف. كيف يعلمه الله تعالى من الغيب؟ من باب التسليم لله جل في علاه، امنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وامنت بالرسول بما جاء الرسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وغير من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين. نعم اكمل.
قال وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
قف أو امشي امشي ماشي.
قال من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه.
قف، انظر، هو يجلي لك عقيدة السلف. قف مع النص، لا تتعداه، لا تتجاوزه. ولذلك قال إلى ما قاله الله وقاله رسوله، وهذا الحق. هذا في كل شيء، العلم قال الله قال رسول، لكن بالذات في مسائل الاعتقاد ما في أجد، ما في أظن، ما في أرى. بالذات في مسائل الاعتقاد قال الله قال الرسول أو أجمع الصحابة. ولذلك هو قال قال الله قال الرسول، ثم من بديع التصنيف هنا لتعرف العقيدة السلفية قال من غير زيادة عليه ولا إضافة. لأن الذي يزيد على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول إما لا يعلم وإما كتم، وأنا أبين لكم. هذا لازم فعله. مفهوم الكلام أم غير مفهوم؟ دعوكم منه. مفهوم الكلام أم غير مفهوم؟ لما يقول قال الله قال رسول قلنا جزاك الله خيرا، هذه عقيدة السلف أنها لا تعتقد إلا بدليل بقال الله قال الرسول. ثم زاد هنا إيضاحا قال من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه، لأن من زاد عليه أو أضاف إليه أحد رجلين، إما أنه، وهذا لازم ما يفعل، أنه قال كتم رسول الله. ما هو الزيادة أين 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 ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن لازم قول، لازم فعله، ولازم تأويله وتحريفه أو زيادته كتم رسول الله. فاهمين ولا لا؟ لما يقول الله جل في علاه تجري بعيوننا ويقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأها الصحابة، ولا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الآخر يقول بكلائنا. زاد ولا ما زاد؟ زاد. الزيادة دي فيها احتمالان. الاحتمال الأول كتم رسول الله، ما هو كتم علينا أنها بكلائنا، ليست العين لكنها بكلائنا، ولا لا؟ نعم. أو لم يعلم رسول الله وعلم هو، وهو بين أمرين أحلهما مر، كلاهما كفر، كلاهما كفر. إذا قال لا يعلم كفر. وهذا شوف العربي الغر هو الذي قسم ظهر ابن أبي دؤات المعتزل بهذا، لما دخل عليه وقال القرآن مخلوق قال يا هذا لي سؤال، والمأمون جالس طبعا شوف فطاح الأساطين المعتزل، فقال له يا هذا ما تقول أنت، علمه رسول الله أم لم يعلمه؟ قال لا لم يعلمه. وقع بسرعة في الحفر، قال لم يعلمه. فنظر إليه فتراجع ابن أبي دؤات، علم أنه بذلك قد كفر. لما قد كفر؟ أضن الله على رسوله ثم منحك أنت، ضن الله بهذا العلم على رسوله ثم. فالرجل علم أنه الآن في النيران، قال لا ارجع، أرجع عن قولي، ارجع إلى سؤالك من أول. قال نرجع، الذي تقوله هذا علمه رسول الله أم لم يعلمه؟ قال علمه رسول الله. يرجع، علمه رسول الله. قال له كتمه أم تكلم به؟ قال كتمه. قال ألا يسع كما وسع رسول الله؟ طب كتمه رسول الله، أنت عليك تعمل إيش؟ وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، اقتدي به. ولذلك قال له الصحابة علموه أم لم يعلموا؟ قال علموه. قال كتموه أم تكلموا به؟ قال كتموه. قال يسع كما يسع الصحابة. فقال المأمون قام، خلاص انقضت الحجة. قال لا وسع الله من لم يسعه ما وسع الرسول وما وسع صحابة رسول الله. وكانت الحجة قد اندحرت هنا، أو قول ابن أبي دؤات اندحر هنا في قول مع قول العربي. فهنا قال بغير زيادة ولا إضافة. فالذي زاد كأنه يقول قول الله لا في علاه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال السلام اللهم بلغت اللهم فاشهد، كأنه كذب ذلك لم يبلغ. أو إذا قال لا بلغ، قلنا إذن أنت تقول أنه لا يعلم، وأنت علمت وضن الله بالعلم على رسوله وأعطاك إياه، فماذا يقول؟ لا يمكن يقول نعم فيقول لا. نقول إذن قف عندما أوقفك رسول الله، الأدب لا تقدمه بين يدي الله ورسوله. وهذا أيضا من شوف انظر، لما أي أحد ينقل لك السلف ستجد الدرر عندما ينقل لك عقائد السلف بهذه الطريقة. فضل.
قال بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة اللفظ ولا إزالة لللفظ
الخبر
عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل المنكر ويجرونه على الظاهر.
اصبر، هو قال بتأويل المنكر، يعني هل لو هناك تأويل غير منكر يجوز؟ يبقى لابد نقف معه في هذه الوقف، نقول لا تأويل منكر ولا غير منكر. طبعا التأويل المنكر الذي ليس له أصل من إيش؟ من العرب، أو ليس له قرينة داعية. والتأويل هذا التأويل المنكر، والتأويل غير المنكر هو الذي أتت القرينة الداعية من السياق أو السباق أو الأدلة الأخرى تثبت أن مراد الله في هذا أو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، فهذا الذي نقبله ولا نرده. أما كل تأويل عندنا مردود حتى تأتي قرينته، كل تأويل عندنا مردود حتى تأتي قرينته، إذ الأصل في اللفظ الظاهر يبقى على ظاهره.
قال ويجرونه على الظاهر ويأكلون علمه إلى الله تعالى.
هذا أمر لا نريده ولا نقبله، قف عنده الآن. يجرونه على الظاهر ويأكلون علمه إلى الله تعالى. طيب إذا قلنا بظاهر كلامي يجرونه على الظاهر، نعم يد الله فوق أيديهم، لكن هو يقول ويأكلون علمه إلى الله، هذا التفات للتفويض، هذا التفات لتفويض المعنى. لا، ونحن نعلمه، ونحن نعلمه. فإن كان المقصود المعنى قلنا قف الآن معه هنا، لأن هذه كلمة مهمة، فلو كانت كلمة مهمة نفصلها أولا ثم بعد ذلك نأتي بالاعتذار له. نقول يكلون علمه إلى الله، يكلون علمه المعنى أو يكلون علمه الكيفية؟ فنحن نقول المعنى لابد أن نعلمه، كما قال مالك الاستواء في اللغة معلوم، نعلمه. لا نقول نكل العلم، ما كلمنا الله بما لا نعلم، نحن نعلمه، لكن نكل علم الكيفية إلى الله لأنها غيب لا نعلم عنها شيء، لكن معنى الصفة نعلمه ولا نكل المعنى إلى الله، هذا لا يصح، لأن هذا معنى تفويض، والتفويض كما قلنا قبل ذلك من السلف تفويضان، تفويض ها تفويض كيفية، وهذا الذي ندين الله به، أما كيفية الصفة إلى الله لأن غيب آمنا بها، وأما تفويض المعنى فلا، هذا فعل أهل البدع، هذا اعتقاد أهل البدع، يقولون لا نعلم هذا، الله خطبنا بما لا نعقل، مع أن الله قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك على قلبك تكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يبقى هنا نأكل علمه يعني علم التكييف، لكن علمه لو المقصود به المعنى فلا وألف لا، ليس هذا من اعتقاد السلف، اعتقاد السلف علم المعنى مع تفويض الكيفية.
قال ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله.
إذن على تقدير تأويله إيش؟ تأويل الكيف، تأويل الكيف، تأويل الكيف، يكلون تأويله إلى الله جل وعلا.
ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
وقفة، لأنه بعض أهل البدع قالوا بذلك وقالوا بأن في قول الله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني لا نعلم عنه شيء، لا نعلم عنه شيء، آمنا به فقط، آمنا به مفهوم هذا قول الراسخين في العلم، فقالوا وهذه على المتشابهات، الآية على المتشابهات، قالوا والصفات من المتشابهات، قالوا وصفات الله من المتشابهات، وهذا قول أهل البدع والضلالة. أما أهل السنة والجماعة فلا، أهل السنة والجماعة يقولون يقرؤون في قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وصف دون الوقف. لذلك قال ابن عباس قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، فالصفات يعلم تأويلها يعني المعنى، لكن وإذا قلنا التأويل تأويلان، تأويل معنى وتأويل كيفية، إذا نصل ونقف، فإن استحضرنا المعنى قلنا والراسخون في العلم قول فما يعلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إن كان المعنى، وإن كان الكيف وما يعلم تأويله إلا الله قف، والراسخون في العلم ماذا يقولون؟ آمنا به، لأن الكيف غيب والغيب لابد أن تسلم له، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. تريد ما تفويض؟ التفويض هو يقول لا الرحمن، أو مثلا يقولون إيش؟ قال الله جل في علاه يد الله فوق أيديهم، فنقول له ما معنى اليد؟ يقول يد نعم ياء وداز، هذا الذي أعرفه، ما أعرف إلا ذلك، يفوض المعنى، يقول حروف انضمت إلى بعضها فخرجت كلمة اسمها يد، ده تفويض المعنى، إنه ما يعلم عنها شيء، ما عند اليد، اليد التي بها القبض والبسط والعطاء والسخاء والجود، هذا اليد صح معلومة في اللغة، هو يقول لا أعلم عنها إلا الياء والدال، هذا تفويض المعنى. والأخرى تفويض الكيفية، كيف يد الله؟ نقول له لها كيف، لكننا لا نعلمها، نفوض الكيف لله، كده فهمت؟ ممتاز. طيب
قال وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة، يطول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار، وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار، والاقتصار على أن المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر إسنادها الصحيح وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار.
رفعك المختار، جزا الله خير. ماشي.
قال القرآن كلام الله. قال ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق.
هنا الآن يثبت لك اعتقاد السلف الظاهر الآن فيما يقول. نعم.
قال وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم،
يعني عند أصحاب الحديث أجمعوا على أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر، كما نقل أحمد غير أحمد.
قال: والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟
وهذا استدلال، هو استشهاد بالكتاب واستشهاد بالسنة.
وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تليا وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله عز وجل غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم.
هنا ذكر صفة من صفات الأفعال، وهي من أهم الصفات، وهي صفة القرآن كلام الله تعالى. أولا الله تعالى يتكلم، نعم يتكلم، يتكلم الله جل في علاه بصوت وحرف، فصفة الكلام ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل والقياس. وناحية القياس أننا نقول الذي يتكلم أكمل من الذي لا يستطيع الكلام، وهذا كمال في المخلوق. والقاعدة: كل كمال في المخلوق من باب أولى أن يتصف بها الخالق. هذه قاعدة عند العلماء في مسألة القياس: لا قياس بين الله وبين عباده إلا في القياس الأولوي فقط. كل كمال يتصف به المخلوق فالله أولى به. وكل قاعدة لها مستثنيات، لها مستثنيات. يبقى إذن قالوا الكلام في البشر كمال، إذن الكلام في الخالق كم صفة الكامل للخالق كمال. ولذلك نقول هذا من ناحية القياس. أما الكتاب فيغنينا الكتاب والسنة وإجماع للسنة. الكتاب قال الله جل في علاه: وكلم الله موسى تكليما. وقال الله جل وعلا: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وهنا الله تعالى قد تكلم مع بعض خلقه، تكلم الله مع آدم، تكلم الله مع السماء، مع الأرض، مع الجنة، مع النار، مع جابر بن عبد الله، مع عبد الله بن حرام. أيضا تكلم الله جل في علاه مع إبليس، تكلم الله مع إبليس. فيتكلم الله تعالى مع الخلق. والقرآن خاص، القرآن كلام الله جل في علاه. ولذلك أنا أقول ما في دليل على أن التوراة كلام الله، ما في دليل أن الله تكلم بالتوراة. أنا أريد دليل إلى يوم الناس هذا يأتينا به. لأن ابن عباس قال في 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 بعض آيات سورة البقرة على كلام الله تعالى، قال: الكلام غير التوراة. يقول: ميزة القرآن عن التوراة أن القرآن تكلم الله به. فمن أتى بدليل على أنه تكلم الله بها نأتي، لا سيما أن الحديث قال: وخط لك التوراة بيدي. لكن الجميع من عند الله، الجميع من عند الله. فالكلام تكلم الله جل في علاه كما دلت الأدلة على ذلك، كأن مثلا يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اعلم أن بكلمات الله تفسر كلمات الله القرآن فقط. يعني انت عارف اللي انت قلته يا شيخ صبري؟ ما تعرفش؟ انت قلت كفرا. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قلت الكلمات الكونية، يعني استعاذة بالمخلوقات. لا، لابد ان نعلم امرا، الكلمات لا يمكن ان تكون الكلمات الكونية، لان الاستعاذة بغير الله شرك، الاستعاذة بالمخلوق شرك. ده احمد بن حنبل يستدل بقوله السلام: أعوذ بكلمات الله التامات، أن كلام الله غير، أن القرآن كلام الله غير مخلوق. لكن أنا من سؤالي أردت أن أقول: لما يقول أعوذ بكلمات الله وأضاف كلام الله جل وعلا أعم من القرآن، صحيح ولا لا؟ بس هو هذا الذي أريده، أعم من القرآن. ولذلك قال الله تعالى: قد تكلم مع جميع خلق، تكلم الله مع آدم، يبقى هذا ما تكلم معه بالقرآن، صحيح ولا لا؟ تكلم الله مع آدم: يا آدم إني، قال الله جل في علاه لآدم، لا لا ممتاز، لا أريد أريد غير القرآن. قال يا آدم أخرج بعث الموت. قال وما بعث الموت؟ قال من كل بعث النار، أسف بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. حتى اشتد الأمر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تكلم الله مع آدم، تكلم الله جل في علاه مع جبريل ولا ما تكلم؟ تكلم مع جبريل بإيش؟ بسرعة، بالوحي. يبقى إذن بالقرآن. هناك أيضا كلام مع 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 إسرائيل، الأمر مع إسرافيل، الكلام مع الجنة والنار. عندما احتجت الجنة والنار، قالت الجنة لا يدخلني الضعفاء، قالت النار لا يدخلني المتكبرون. قال الله جل في علاه أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وأنت رحمتي وراح أرحم بك من أشاء. وتكلم الله مع السماء والأرض، ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. وتكلم الله جل في علاه مع إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي. وتكلم الله مع القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب، وهو كائن إلى يوم القيامة. إذن أصل الكلام كلام الله جل في علاه، ثابت بالكتاب وبالسنة. أعوذ بكلمات الله التامات، والقرآن كلام الله، القرآن كلام الله. والدلالة على ذلك عشان تعلم هنا، ممكن العام يرد به خاص، لأن الله جل وعلا قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما الذي يقصد بكلام الله هنا؟ القرآن. المقصود بكلام الله هنا القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام إضافة أعيان مستقلة بذاتها، كعيسى، كالكعبة، كالناقة، وإضافة معاني. إضافة المعاني إضافة صفة للموصوف، وإضافة الأعيان المستقلة إضافة مخلوق الخالق، إضافة المخلوق لخالق. قال حتى يسمع كلام الله. وأيضا من الآيات التي تثبت أن القرآن هو كلام الله جل في علاه، لم يتكلم بأحد إلا الله جل في علاه. قال الله جل في علاه عن اليهود والنصارى وأهل مكة أيضا، قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. والكلام هنا مضاف إلى الله تعالى، إضافة صفة للموصوف. وأيضا في قول الله جل في علاه عن 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 اليهود يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، لكن هنا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، إما نقول بالتوراة، وإما نقول أنه غير التوراة، وإما نقول أنها على القرآن، لأنهم وهذه يدخل تحتها من يحرف القرآن. هذه الآية أنا بقول فيها، هذا هو، أيوة بالضبط كده، شفت بقى، هذا هو، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. ابن عباس هنا في هذه الآية قال ذلك، قال هذا ليس بكلام الله جل وعلا، ليس بالتوراة، قال ليس بالتوراة. ها؟ وقال ليست بالتوراة، قالوا لو قلنا التوراة لأنزلناها منزلة القرآن، ولا تنزل منزلة القرآن. قال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. طيب وهنا مالك أخ صبري، ها مالك؟ قل لي. هات، لا هات لي بقى الكثير من المفسرين، ابن كثير، كثير دي كثير يبقى كثير، ما تجيبش ابن كثير، هات لي الآن من العفاريت اللي معكم. رعدة ورجفة، نعم، هذا الكلام عموم الكلام ليس القرآن، هذا الكلام عموم الكلام. أيضا قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه دلالات ثلاثة تثبت أن المقصود بذلك القرآن. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أدلة ثلاثة، أريد الدليل الثالث الأهم، ها، بلسان عربي مبين، والقرآن بلسان أعجمي مبين. فيبقى إذن هذه دلالة واضحة جدا على عجمة القرآن، صحيح؟ آسف وهمت، لكن الإخوة نايمين. بلسان عربي مبين، هذه دلالة واضحة جدا على أنه يقصد بذلك القرآن. فالقرآن كلام الله، أما من السنة فكثير، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحسن الكلام كلام الله، طيب، أو أصدق الكلام كلام الله، وقال وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا إجماع الصحابة قد ورد عن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يقول تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فالتقى نور القرآن مع نور الإيمان فازداد الإيمان. وكان عبد الله بن مسعود يقول ويأخذ المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي، من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلامي، فإن أحبه وأحب الله لأنه صفة من صفاته. وأيضا عثمان بن عفان قال لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، من كلام، وأضاف الكلام لله دل في علاه. وايضا لما تكلم ابن عباس لما دخل على عائشه قال انت زوجه الانسان في الدنيا والاخره، انت حبيبه الرسول، ابشري قد انزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، يقصد بذلك القران في الايات التي نزلت لبراءه عائشه رضي الله عنها وارضاها. اذا هذا القران كما قلنا الكتاب والسنه اثبت صفه الكلام لله. قال ومن قال مخلوق فقد كفر، وهذا اجماع اجماع للسلف ان من قال القران مخلوق فقد كفر من وجوه ثلاثه. الوجه الاول انه شبه الخالق بالمخلوق، كيف؟ ها اشخ عطف، هو شبه المخلوق على اساس ان هو تحل الحوادث، ما هو طالما قال القران مخلوق فهو حادث فتحل الحوادث فشبه الخلق بالمخلوق. ونعيم ابن حماد يقول من شبه الخلق بالمخلوق فقد كفر. الثاني الوجه الثاني، ما هو نفس الامر دخلنا فيها، كذب الله، هو كذب الله. كيف كذب الله؟ طيب لا الله، لان الله تعالى قال ان هذا الكلام هو تكلم به، واذ نادى ربك موسى وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قول لا لا فعلا، فهو يكذب يقول لا ده مخلوق، والله تعالى يقول هو قولي أنا تكلمت به. وذاك الحديث صريح قال إذا يحشر الله الأولين والآخرين ثم يناديهم جميعا فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. عدم الكلام نقص، لكن صفة إذا قلنا بأن الكلام مخلوق فقد وصفنا الله بالنقص، ولأن المخلوق فيه ما فيه من النقص. ما خلاص هذه تثبت ان 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 عدم الكلام صفة نقص. ألم يروا انه لا يكلمهم ولا 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 يهديهم سبيل، هذه صفات النقص. نعم. إذن قال ومن قال القرآن مخلوق فقد كفر. نعم.
اللي هو وجه ايش؟ ممتاز. انا احب جدا ما ضاع العلم بالمستقبل، انا احييك والله. ايش هو؟
تشبيه الخالق بالمخلوق. هو عندما قال القرآن مخلوق وقلنا القرآن صفة من صفات الله، يبقى إذن صفة من صفات الله حادثة، وما كان حادثا يكون فيكون الله محلا ليش؟ للحوادث، والمحل للحوادث هو المخلوق. أنا بنام وأقوم آكل، هذا حادث هو، أتكلم بكلام، ذهبت إلى امرأتي فابتسمت لي فابتسمت له فأتيت هدية فأعطتنا هدية فقالت أحبك، فقال أحبك، وطبعا حجر عندنا عايش معنا هذا الباب، ترك العلم وترك كل ذلك وجلس يتغزل، الله أعلم بيتغزل في العيون يتغزل في الرموش أو بيتغزل وخلاص، لكن حجر بيدخل فيه بيعمد إلى ما يريد، فهو يتغزل لكنها منعته الطعام والشراب فتغير وضربها. إذا كانوا بيضرب الإخوة اللي بيعزهم اسمعوا، فهو ممكن فهنا تغير هو الحال، تغير محل الحال، فهمني؟ هذا التغير هو ده يعتبر هو محل الحوادث، فهمت؟ من ضبط الكتاب؟ لا ثلاثة، أنا قلت ثلاثة، أحد يمليني الثلاثة. ثلاثة، شبه الخلق بالمخلوق، وهذه كفر. نعيم محمد قال من شبه الخلق بالمخلوق فقد كفر. الثاني، كذب الله. الثالث، وصف الله بالنقص. لأنه ما دام قال هو مخلوق إذن الله لا يتكلم، والذي لا يتكلم صفة نقص. إضافة أعيان مستقلة بذاتها كعيسى، عيسى روح الله، عيسى يأكل ويشرب ويمشي أمام الناس، فهذا عين مستقلة. الكعبة بيت الله، الكعبة هو مكان مستقل، النقل ليست معنى من المعاني، فهذه تكون صفة، يبقى هذه الإضافة إضافة مخلوق لخالق، أما الصفة اللي هي المعنى. لما قول تكلم محمد كلاما حسنا فقال سعيد نعم قد رأيت محمدا ورأيت الكلام يمشي خلفه، فقلت له سلمت عليه؟ قال سلمت فهجرني وأبى أن يكلمني. أحتاج تفسيرا لهذه القصة، ما رأيك؟ قل يا مصعب، غير معقولة. ليش؟ الكلام كان ماشي خلفه، سلمت عليه فأبى، أبى عليها.
ليه ما هجراني الكلام؟ من المخلوق لوحده ماشي بيتدلع مع الخمر صحيح؟ قالوا إرادة لوحده مخلوق. شوف بقى انظروا مشى معي، فلما مشى معي وقع. لكن هذه ليست الإجابة السديدة أنه هو هجراني من أجل ذلك. ممكن في بيني وبينه إحن، ليه ما هجراني الكلام؟ لأنه مخلوق. ليه ما الكلام هجراني؟ ليه ما؟ مع أني سلمت عليه، وقد قال السلام أفشوا السلام بينكم، بل قال لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على ما فعلتم إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم، وقد فعلت وهجراني الكلام. لأنه إيه؟ لأنه له إرادة. ها؟ لأنه إيه؟ لأنه ما سلمتش عليه. لا لا والله كده الإجابات إجابات رائعة. الكلام معنى من المعاني. شفت في حد ماشي وراه كلامه؟ ما فيش غير عندنا احنا بس. يعني احنا دلوقتي من حقهم لو جم صورونا في القناة 35 فيقول لك تعالوا تروا عجبا الان، اهو راجل ماشي وكلامه ماشي وراه، وهم ماشيين بيقولون الكلام ما بيسلمش عليك لانك ما سلمتش عليه. نعم المفروض الرد عليه يقول هذا كلام غير معقول. لما؟ لان الكلام معنى من المعاني وليس جسدا مستقلا. ما في الذهن. طب يعني هو في الذهن الراجل قال لي لانه ليه اراده، الراجل الطيب قال لي عشان مخلوق مستقل وماشي، انما صاحبنا في غطى عنب قال قولا فصلا، قال هو ما سلمش عشان انت ما سلمتش، ليس الواصل بالمكافئ. ولا بد ان تقول الخطا ان الكلام معنى من المعاني ليس ذات مستقله. ولذلك انا فرقت بقى. يبقى اذا لما اقول لك ما الفرق بين الكعبه وبين الكلام؟ ان الكعبة ما بتمشيش والكلام بيمشي، ده الفرق بينهم صحيح؟ نعم. انت ساعات بتأتي بالتوائه. الكعبة عين مستقلة بذاتها، الكلام معنى في الذهن، معنى من المعاني. فزي قلنا اضافة المعاني هي اضافة صفة للموصوف. يبقى ما اقول عزة الله، ها اضافة ايه بسرعة؟ انت مصعب. عزة الله ممتاز لأنها معنى من المعاني. رحمة الله نفس الأمر، مفهوم؟ هذا هو. نعم.
قال الإمام رحمه الله: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول: سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ولا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات.
وهذا قول أئمة السلف، مالك بن عيينة، الشافعي بن خزيمة، كذلك كثير من أئمة السلف، وكعب بن الجراح، طبعا كلام أحمد بن حنبل، وكلام يحيى بن سعيد القطان، كل هؤلاء قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر. فابن المبارك يقول هو جهمي لا تحل ذبيحته ولا تنكح نساؤه. نعم.
قال: ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فأما اللفظ بالقرآن، انتهى الكلام شيخنا. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر إسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان، قال فيها: إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن.
قف، شوفونا تفصيل الجرجاني. يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن، ماذا تفهم من هذا؟ أردت شيئا مجملا، قاعدة كبرى في المسألة. جبها الحبوب، جبها خلاص، هات. ممتاز. الألفاظ المهمة لا تقبل ترد، نقف معها على التفصيل. إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا مهم، لأنه قد يقول لفظي بالقرآن مخلوق يقصد الأصوات الخارجة مني، الحنجرة، اللسان، هذا حق. وإن قال لفظي بالقرآن مخلوق يقصد به القرآن فقد كفر.
يبقى اللفظ الموهم لا نقبل مطلقا لا نرد مطلقا، والإنصاف أن نقول بالتفصيل، ونقول والأولى والأحرى أن السلف يتجنبون مثل هذا. أما أحمد فقد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فالكفر، اللفظية معروف، من قال ويقصد بذلك الرد على الجهمية، الرد على المعتزلة، أنه شاع وذاع أنهم كانوا يتخذون هذه الكلمة تكئة من أجل أن يرتقوا بها إلى القرآن مخلوق، لأنه يسهل على الناس، لما سهل على الناس على أذان الناس سماع لفظي بالقرآن مخلوق لفظي بالقرآن مخلوق لفظي بالقرآن مخلوق ويتساهلون في قبولها، فإنه بعد ذلك يرتقى ويقول والقرآن مخلوق، فكانت ذريعة، لذلك أحب أن يسد الذريعة. وإلا فالكربيسي قال بذلك، ولو حققت ودققت كلام ابن تيمية وغير ابن تيمية، أنك لو حققت في المسألة بأن لفظي بالقرآن مخلوق يقصد بذلك الأصوات التي تخرج أنها مخلوقة حقا مخلوق، لكن اللفظ نفس اللفظ لا يصح التصريح به ولا الكلام به في محل البدعة قد انتشرت فيه، ولا يصح نسبة ذلك للبخاري، ولو نسبت أنا ذلك للبخاري في بعض الدروس أكون قد وهمت، البخاري لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق، لم يقل ذلك، إنما البخاري ماذا قال؟ قال الكلام كلام الباري واللفظ لفظ القاري، قال الكلام كلام الباري اللي هو القرآن واللفظ لفظ القاري، الأصوات والحنجرة وهذه والأنفاس اللي داخلها وخارجها هذه لمن؟ للقاري، وهذا الحق في هذه المسألة. هذا مجمل ما يقال في اللفظية عشان ننتهي منها بإذن الله. تفضل.
قال وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله به عز وجل به، ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم،
لأنه جعل القرآن مخلوقا. نعم.
قال وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله.
يعني كأنه يقول ومنهم نأخذ الحق في هذا الباب، لكن كما قلنا هو اجتماع واتفاق أهل السنة والجماعة أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق أنه قد قال أبو زرعة وأبو حاتم وأحمد بن حنبل وأحمد بن يحيى الذهلي قال من قال بذلك فقد كفر، يقصدون بهذا لذلك عبد الله بن الإمام أحمد راجع أبي في ذلك ففصلها أحمد، لكنه أطلقها مجملة من أجل سد الذريعة وحسم المادة. المعتزلة كانوا يتخذون هذه تكئة ليرتقي بها لأن يقول القرآن مخلوق، والقرآن ليس مخلوق، القرآن كلام الله تكلم الله به بصوت وحرف وسمعه جبريل ونزل به إلى الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول سألت إسحاق بن إبراهيم بنيسابور عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قول الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد
والهدى
ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية، قال الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع، قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع.
نعم، هو يقول القرآن كلام الله، فلا يقول مخلوق ويقول غير غير مخلوق، ويقول القرآن كلام الله لأنه كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقبله السلف وقال الصحابة به، فالقرآن مضاف إلى الله تعالى إضافة صفة للموصوف، فالقرآن كلام الله كما قال ابن مسعود كلام ربي كلام ربي، من أراد أن يختبر حبه لله رفعه فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب الله، فالكلام صفة من صفات الله جل في علا.
قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمه الله ورحمة الله عليه ورضوانه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه.
نستخلص من ذلك أنه قد تأتي الألفاظ، وهذه الألفاظ تكون مستحدثة، تكون مستحدثة لم تعرف عن السلف، فالأسلم شوف أو الآن والأسلم ألا نتكلم في باب الاعتقاد إلا بكلام السلف، والكلام المستحدث لا يجوز لنا أن نتكلم به. هذا الأسلم والأحكم والأعلم والأتقن والأعظم أجرا، فإن جاءت اللفظة المستحدثة وكانت موهمة فنقف عندها، لا نقبل مطلقا ولا نرد مطلقا، فنقول ما تقصد بهذه الكلمة، فإن كانت يعني أثمرت حقا قبلناها، وإن أثمرت باطلا رددناها. هذا هو، لذلك دائما لابد أن تفهم إذا قال لك يعني الجهة أو تكلم عن المكان لله جل في علاه، فلابد أن تسأله هذه لم تأتي عن السلف ماذا تقصد، فإن كانت إن وردناها حقا أخذنا بها وإلا رددناها. بهذا نقول قد انتهينا من الكلام على مسألة القرآن. يعني تقرأ هذه المسألة في هذا الباب. ايتي بهذه المسألة اللي هي قول محمد الجليل قال ميل إلى شيء من البدعة، لأنها مهمة جدا لتعلم أنهم لما قالوا لفظ القرآن مخلوق أطلقوها بأن من قال لفظ القرآن مخلوق كف، يقصد بذلك حسم المادة وسد الزريعة، لأن الجهمية اتخذوها تكئة من أجل يعني القول بأن القرآن مخلوق. نعم، وبهذا نكون انتهينا من هذه المسألة الجزئية دي، اقرأها وبعدين الإخوة تقرأ بعد ذلك آخر الباب.
قال الإمام رحمه الله: قلت وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عضول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، فأدرجوه في هذا القول ذي اللبس.
انظر، فهو يقول لما قال لفظ بالقرآن مخلوق تلبيس من أجل أن يصعد بها يتخذها تكئة ويصعد بها إلى أن يقول القرآن مخلوق، وختم بعد ذلك في الكلام نقلا قال أخبرنا الحاكم وعبد الله. نعم،
قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ حدثنا قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو قال حدثنا يحيى بن سسوي قال حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة أخبرنا علي الباشاني
وفي أخطاء، يعني أنا عندي ابن سالوكي. نعم، فهو تراجع في خطأ في الضبط، تراجع.
قال سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر.
نعم، يريدون أي يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فهذا هو الكفر حقا. وأحمد في هناك لفتة أن أحمد قال القول في نفسه بدعة، القول في نفسه رفض القول بدعة، ولذلك نحن نقول في الألفاظ المبتدعة لابد الإنسان أن يعني ينحي نفسه عنها. بذلك بفضل الله قد انتهينا من صفة الكلام، وهو انتقل إلى الاستواء، يكون إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.